إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب آثار الصحابة لزكريا غلام، وتتلوها قراءة من كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي رحمه الله وعز له المثوبة. فلنبدأ في قراءتنا، أسأل الله ينفعنا بها ويغفر للمتكلم والسامع والحاضر، وأن يجعل هذه القراءة خالصة لوجهه سبحانه، ذخرا لنا في آخرتنا، سعادة لنا في دنيانا، حفظا لنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الرب سبحانه أن نغتال من بعدها من تحتنا. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: فيما صح من آثار الصحابة في الفقه رضوان الله عليهم، باب البكاء على الميت.
نعم.
قال:
أولا، لتعلم أن البكاء على الميت مستحب، أن البكاء على الميت مباح، أن البكاء على الميت مباح، فإن الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي، كان يكون النبي أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فعله فعل تعبد لا جبلة. فإذا تردد الأمر ولم نعرف هو مستحب من فعله أو لا، أو يعني غلب الجبلة، فالاستدلال بالاستحباب شديد لأنه شرع، فالأصل عدمه. فأنا في نفسي الآن لا أجد دليل على استحباب البكاء على الميت، لكن إباحته، إباحته على الأقل تعرف أنه يباح من كون النبي بكى على إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، بكى على ابنه. أما البكاء عند قراءة القرآن تدبرا في معانيه وتخشعا، هذا مستحب، ويبكون كما في الآية. أما ما جبل عليه الإنسان من الحزن على فوات نفس ولده فبكى، فهذا أباحت له الشريعة لحديث إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن ينقلب هذا المباح إلى محرم إذا زاد في البكاء بحيث صاحبه نحيب، صاحبه إيش؟ نياحة. ما الدليل على أن البكاء إذا صاحبته النياحة منع؟ مر النبي على امرأة وهي تبكي، اجمع بينه وبين بكى على إبراهيم، سير تعارض. إذا قلنا أنه مطلقا ما يجوز، فلا بد أن تفك التعارض. كيف
كان بكاءها
زائد؟ ها؟ كما قال ابن حجر: قدرا زائد البكاء، تصيح بكاء زائد قدره. نوح فقال، لكن في الرواية ما قالت نوح، نقول هذه فائدة أن الله جعل علماء و يتفاوتون في مراتب الاستنباط والإدراك ويجزي الله هذا أجر أكثر من هذا، وتعرض بالنصوص وحينئذ يستنبط العالم الذين يستنبطونه بالجمع بين النصوص وقواعد الاستدلال المعروفة. لو جعل الله الشريعة هكذا زي المواد القانونية اللي وين اللي في بعض البلدان العربية، مادة 7566 كذا كذا كذا، مادة ما في استنباط ولا شيء، لما صار لها هذا الوقع الشريعة من الجمال والقوة والعظمة والهيبة للعلماء. جيك عالم حافظ 6000 مادة كأنها روبوت، 7000 يجوز لا يجوز؟ ها، لما يفكر العالم كالإمام أحمد ويجمع بين النصوص ويعرف الشاذ من الرواية والمعلول ويتعب في ذهنه وفي جمعه للعلم، حين تتبين عظمة الشريعة وعظمة العلم ولا نعم، هنا تتبين ويقدر العلماء حينئذ سلم هيبة في النفس حتى يرجع إليهم. طيب، ولنبدأ حينئذ القراءة.
قال حفظه الله عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة أو نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر رضي الله عنه: أرسل إليهن، فإنهن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه.
وقال عمر، ولذلك لاحظ شيخ ابن باز يعبر عن بكاء الميت يقول: الحرام النياحة، أما البكاء العادي لا بأس به، ما يقول يستحب، ما يقول يستحب. نعم.
قال: فقال عمر رضي الله عنه: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة. قد أخرجه البيهقي عن بإسناده عن الأعمش عن شقيق به، والنقع هو الشق واللقلقة الصوت.
نعم، النقع هو الشق واللقلقة هو الصوت. إذن هذه المظاهر تدل على إيش؟ على التسخط، وهي أن كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بموسى الأشعري أن النبي برئ من الصالقة والحالقة والشاقة صلى الله عليه وسلم. الصالقة المولولة بالصوت الشديد عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها. فهذا كله يدل على إيش؟ يدل على التسخط، يدل على التسخط. ويؤسفني أن بعض النساء عندهم عادات الجاهلية الأولى وهي الإسعاد. تجي المرأة في العزاء ساكتة، فينظرن إليها النائحات من أهل الميت وهن ينحن: عظم الله أجرك، واو يا ليته متشلون، يا ليته، أعوذ بالله. فمن يوم ما دخلت وهي خرجت وهي ساكتة عظم الله أجرك وقعدت تسليهم، فلربما توشوش ما بينهم. شوفي كيف كان الآدمية ما عنده إحساس، كان صنم. الناس كلها تولول، هي ما سعدتنا والله. شوف لكن تنوي إذا جات لها الموت لها ما تروح معها. ثم إذا دخلت أخرى مجاملة، هذه الإمعة الجارة الإمعة داخل ساكتة، سمعت وي معهم إمعة، الله يجزاها خير، هالنشمية سعدتنا والله، النياحة سعدتك، هذه من عمارات الجاهلية ينبغي أن تنكر عليهن. أنا كنت أغتسل يوم الجمعة وأسمع صياح، أول مرة أنا الحمد لله أسمع نياحة، أشكر ربي سبحانه، أطالع من الطاقة ألقى مجمعين نساء متو متوفي أبوهم بالبيت. لبست علي قبل أجي الجمعة ورحت للنساء قلت حرام عليك، قلنا هذا النياحة حرام. ثم شرعت لعلي ذكرت ما تيسر من السنة أو أنكرت مطلقا. المهم هذه تنبئ بالجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر. فمن أسوأ ما يكون النياحة على أقدار الحي القيوم سبحانه التي مرجعها العلم والحكمة التامين. فلا وجه لتتصارخ صراخك ونياحتك بيرجع الميت يعني، وتنتقم من يعني. أما عند الرجال فرجل بالجنوب مات صاحبه يحبه مرة، مات ويركض يركض يشوف له، سبحان الله كيف سليم النياحة حتى عند الرجال، بس على صورة أخرى. أول عمود شافه في الشارع ويمسكه ويضرب رأسه فيه ويضرب، كيف تحمل؟ والله ما أدري، سبحان الله. هل هذا الضرب الآن والطرق برأسك المطرقة بيعيد لك الميت؟ هو هل هو من الوفاء؟ شوف، ولا يجوز التنادي، يقول شوف الوفاء، شاف له أقوى عمود بالشارع وصك راسه فيه عدة مرات، شوف الوفاء. لا والله، هذا اللؤم على الشريعة والجهل، مو بوفاء إنه يطرق راسه الطرق عشان صاحبه مات، أعوذ بالله. نعم.
قال حفظه الله عن عمر قال لا تبكوا على موتاكم فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال صحيح أخرجه علي بن جعفر وساق بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال
هذا
قال عمر
وذكره مروي مرفوعا للنبي إن الميت كما في صحيح البخاري يعذب بكاء أهله عليه. اختلف العلماء في هذا، وينبغي لا يكون هناك قائل بمنع البكاء مطلقا حتى يعذب الميت. ينبغي، ليش؟ النبي بكى يا أخي على كيف على إبراهيم، كيف يقول لا تبكي مطلقا؟ حينئذ لابد من تأويل، لابد من تأويل. يعني النبي عذب إبراهيم وبكاه عليه، تكلم معها، فلا ما يمكن تعارض الأدلة، فلا بد من تأويل. إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعني إذا زاد في البكاء والنوح فإنه تعتريه مشقة تشبه ما ذكره النبي في السفر، وليس عذاب بالنار. قال إن السفر قطعة من العذاب، سماه عذابا، مشقة يشق عليه إذا نحت، فقد يبلغ بهذا ويحصل له مشقة في نفسه إنه قريبك الآن ينوح عليك، فيتعب في نفسه ويشق عليه. ليش تتعب ميتك بالنياحة؟ ومنهم من قال، ولعل هذه أقوى الأقوالين الأخيرين، هذا أن هذا إذا عالف من حالهم أن ينوحون ولا أوصاهم، أو الأشد إذا أوصى يجيهم يجمعهم بعد صلاة العصر أو في مجلس الشاي. الحين أبوكم إذا مات تكون يعني جاجة هكذا تموت في عندكم بالمزرعة ولا بالبيت، ما تنوحون ولا شيء؟ قال لا يبا نوريك إن شاء الله. بس أنت مت وشوف، هذا أشد. فهو إما لا يكون أوصى، وهو يعلم من حاله من يمنحون، أو يكون أوصى فإذا أوصى أشد ويعذب لأنه فعل منكر في هذه الوصية أو السكوت عن إنكار المنكر، الواجب إنكاره. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قالت وفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى أخرجه البخاري.
ومن الصحابة من أنكر أن يكون هذا حديث مرفوع للنبي وانتقد متنه ولا يحل للملاحدة وأهل الجهل أن يتأسوا في بالصحابة في ذلك فينقض الحديث في زعمهم لأن إنما يفعل ذلك الجهابذة كعائشة رضي الله عنها التي هي وعاء ملئ علما وكعمر وكأحمد بن حنبل من بعد. أما يأتي الغزالي الكاتب وينتقد أحاديث كغزوة النبي لبني المصطلق من غير أن يدعوهم في زعمه وهو في البخاري وأنبأ عن مذهبه هذا الشيء في كتاب فقه السيرة في مقدمته فقال حديث ولو كان في البخاري جاء معارضا لعقلي أرده أعوذ بالله. فلا ينبغي أن يجعل له سلفا فعل إيش عائشة هذا. عائشة عالمة كما فعل شيخنا صالح الفوزان لما قيل له أنتم تشتدون على سيد قطب في النكير وإذا أخطأ وتأول أو أخطأ مثل ابن حجر خففتم أو تركتم فقال إن سيد قطب جاهل ما كان له أن يندفع فيتكلم في العلم وهو ليس من أهله فشددنا عليه. نعم ليس كالحافظ ابن حجر شفت. فعائشة خافت أو غلب على ظن يكون هذا وهم من الناقل عن الرسول مما يدل على وهمه وجود آية تعارض هذا الحديث عندها من كل وجه ما هي ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا الميت وش سوى حتى يعذب ببكاء أهله عليه وهو ما اختار أن يبكون فضعفت الحديث أو قالت لا ما قال هذا النبي إنما لعل قال إنه الميت الكافر ليزيد بكاء أهله عليه عذابا. في رواية أخرى لها عند البخاري وغيره قالت لا ما هكذا فإن النبي مر على يهود وهم يبكون على ميتهم فقال إنه يعذب وإنهم يبكون عليه هكذا قالت وما قال الميت عذب كأهل عليه. والصواب رواية عمر وابنه اتفق على هذه الرواية وهي في صحيح البخاري إن الميت يعذب كأهل عليه وقد وهمت من عائشة رضي الله عنها. وهذا هو إيش الصواب في المسألة. وهذا فيه أن قد يكون العالم الجهبذ يوهم وينتقد، وهو نفسه قد يقع أحيانا في الوهم كغيره. نعم، فعائشة رضي الله تعالى عنها كغيرها من علماء الصحابة معرضة، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه لما قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم، قال سعيد المسيب وهي ابن عباس. هذا ليبقى العلم والإلهية سامية في نفوس البشرية لله، وأن مهما على كعب العالم في العلم رتبته فلا بد له من وهم، لا بد له من قول المرجوح، لا بد له حتى لا يعبد إلا الله جل في علاه. نعم، الكتاب الثاني.